الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سلسلة دروس الحلال والحرام في الإسلام، وقد بينت لكم في درسين بفضل الله تعالى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن التحليل والتحريم من حق الله تعالى وحده، وأن تحريم الحلال أو تحليل الحرام يعادل الشرك بالله عز وجل، وأن التحريم متعلق بالخبائث، يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي أن هناك علاقة علمية بين المعصية ونتائجها وبين الطاعة ونتائجها، وليس التحليل رمزيا ولا التحريم رمزيا، إنما العلاقة بين التحريم ونتائجه وبين التحليل ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. وبينت أيضا أن في الحلال ما يغني عن الحرام، وأنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا، إن كل شهوة أودعها الله في الإنسان لها قناة نظيفة يمكن أن تسلكها وأنت مرتاح وأنت مقبل وأنت سعيد. وبينت أيضا أنه ما أدى إلى حرام فهو حرام، الشيء الذي يؤدي إلى حرام هو حرام أيضا. وبينت أن التحايل على الحرام حرام، وأن النية الحسنة لا تبرر الحرام، وأن اتقاء الشبهات من الورع، وأنه لا محاباة ولا تفرقة في الحرمات، فالمحرم على الجميع وليس هناك استثناء. ثم أنهيت الموضوعين السابقين بأن الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى الضرورات أن تكون أنت وأهلك على وشك الموت جوعاً أو عرياً أو تشرداً، هذه هي الضرورة التي تبيح المحظور، لا كما يفهمها الناس متوسعين، فكلما شعر بحاجة إلى شيء يقول أنا مضطر، ومن خلال هذه الضرورة المتوهمة يبيح لنفسه المحظورات. في الدرسين السابقين تحدثت عن قواعد عامة في الحلال والحرام، لكن ننتقل الآن إلى التفاصيل. ننتقل الآن إلى الحلال والحرام في الحياة الشخصية للمسلم، وأول شيء يختص بحياتك الشخصية ما تأكله. يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني كل حلالا أو اكسب رزقا حلالا. الحديث يشير إلى المعنيين معا، كل حلالا، كل الشيء الذي أباحه الله لك، أو اكسب رزقا حلالا عن طريق الصدق والأمانة والإخلاص وعدم الغش وعدم الكذب وعدم التدليس وعدم الاحتكار وعدم الاستغلال وعدم الإيهام. يعني الحديث يتجه إلى معنيين، أن يكون الكسب حلالا بسلوك منهج الله وتطبيق شرع الله والتأدب بآداب الإسلام، أو أن يكون الطعام الذي تأكله حلالا بمعنى مما أباحه الله لك. طبعا في الحياة الشخصية للمسلم الأطعمة والأشربة والملبس والزينة وحياته في بيته وكسبه واحترافه، هذه الموضوعات الكبرى التي سوف نقف عندها وقفة متأنية إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، ونبدأ اليوم موضوع الأطعمة والأشربة. المسلم يضبط ما يدخل ويضبط ما يخرج، ما يدخل من طعام وما يخرج من كلام. يجب أن تضبط ما تأكل وأن تضبط ما تقول، فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أيها الإخوة الكرام، العرب في الجاهلية حرموا بعض الحيوانات بغير حق، حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامية، وذكرت هذا بالتفصيل في الدرس الماضي، واستباحوا لأنفسهم بعض الخبائث كالميتة والدم المسفوح. جاء الإسلام في شأن الأطعمة ولا سيما ذات الأصل الحيواني ليبين وليوضح ما هو حلال وما هو حرام. لذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أخطر موضوع على الإطلاق بعد الإيمان بالله الحلال والحرام، لأنك إذا آمنت بالله ولم تستقم على أمره أنت محجوب عنه. ما قيمة هذا الإيمان؟ إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أخطر شيء بعد الإيمان في الله أن تتعرف إلى منهج الله، إلى شرع الله، إلى الحلال، إلى الحرام، إلى الأمر، إلى النهي، إلى المباح، إلى المكروه، إلى الفرض، إلى الواجب، إلى الحرام. لذلك طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، حتم واجب. يعني مثلا لو أجلسنا إنسان وراء مقعد طائرة وقلنا له طر بها من دون ما يكون متعلم وصول قيادة الطائرة، احتمال سقوط الطائرة كم بالمئة؟ 100%. هذه المعلومات أساسية في سلامته، وإلا لا بد من السقوط. والإنسان يمشي في الدنيا في متاهات وفي حقول ألغام، السوق فتنة، آلاف الشبهات في كسب المال، آلاف الشبهات في إنفاق المال، آلاف الشبهات في عقد البيع، في عقد الشراء، في العلاقات الاجتماعية. فتفقهوا قبل أن تدخلوا السوق، فمن دخل السوق بلا فقه وقع في الربا شاء أم أبى. فلذلك طلب الفقه حتم واجب. يعني إخواننا الكرام، العلماء فرقوا بين علمين، بين علم هو فرض عين وبين علم هو فرض كفاية. فرض العين ما ينبغي أن تعلمه بالضرورة، عندك فراغ ما عندك فراغ، أنت مهندس، أنت طبيب، تاجر، ملك مختص، هذا كله كلام غير مقبول. الإنسان لما بيجلس وراء مقود السيارة في مجموعة معلومات، إذا ما عرفها يعمل حادث. لكن قل له مما صنعت هذه المكابح، مو شرط يعرفها. كيف صنع هذا الحديد ولف هذا اللف الجميل؟ مو شرط يعرف. كيف طليت هذه السيارة؟ مو شرط يعرف. مما صنع محركها؟ مو شرط يعرف. لكن في مجموعة حقائق في القيادة إذا ما عرفها أهلك نفسه. هذه الحقائق التي لا بد منها سماها العلماء ما ينبغي أن يعلم بالضرورة. أخواننا الكرام، الحلال والحرام من الحقائق التي ينبغي أن تعلم بالضرورة، من الحقائق التي لا يعذر الإنسان في جهلها. أنت مع شرطي يقول لك لا جهل في القانون، إذا مرتكب مخالفة سير يقول ما بعرف، هل يسمع منك هذا الكلام؟ هل يقبل هذا الكلام منك شرطي؟ ما بيقبل منك، لا جهل في القانون. فلذلك لما الإنسان يحضر مجلس علم ليعرف الحلال والحرام والأمر والنهي ومعنى كلام ربه عز وجل، هذا الحضور ليس استهلاكا للوقت بل هو استثمار للوقت. هذا الحضور يعينك على يقيك. ألم يقل سيدنا علي لابنه يا بني العلم خير من المال؟ لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. من حين لآخر ينشرون في الجريدة اليومية قصة واقعية مأخوذة من مخابر وزارة الصحة، يعني إنسان زلت قدمه بعلاقة محرمة مع فتاة، جر مرض الإيدز لزوجته ولخمسة أولاد. الأولاد يئسوا من الحياة وأمهم تبكي ليلا نهارا، هو على وشك الموت. يعني الإنسان الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. أيها الإخوة، أولا ما هو الحلال والحرام في الأطعمة، ولا سيما الأطعمة ذات المنشأ الحيواني؟ يعني في الأعم الأغلب النباتات الأشياء المحرمة فيها قليل جدا، إلا أن الأطعمة ذات المنشأ الحيواني هناك تفاصيل في ذلك. الآية الكريمة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما علاقة لا تتبعوا خطوات الشيطان بقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا؟ يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله عليكم. فالذي يحلل ما هو حرام اتبع خطوات الشيطان، والذي يحرم ما هو حلال اتبع خطوات الشيطان. ومرة ثانية، ليس تحليل الحرام أو ليس تحريم الحلال بأقل إثما من تحليل الحرام، كلاهما إثم وكلاهما يوازي الشرك بالله. أنت أشركته في التشريع، هو شرع لك، أنت سلكت طريق آخر في الطعام والشراب. فكل إنسان يحلل الحرام أو يحرم الحلال فقد عمل عملا قريبا من الشرك، لكنه شرك في التشريع، يعني أشرك نفسه مع الله في التشريع. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كم نوع من أنواع اللحوم حلال لنا أن نأكله؟ أنواع لا تعد ولا تحصى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الآية الثالثة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة: المحرمات أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه محرمة لذاتها، وما أهل لغير الله به. لو أكلت لحم ضاني لكن لم تذكر اسم الله عليه بل ذكرت اسم فلان أو علان أو الصنم الفلاني، ففي ثلاث أشياء محرمة لذاتها وفي شيء محرم لغيره: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه المحرمات الأربعة، ثلاثة لذاتها والواحدة لغيرها لطريقتها، هذا على الإيجاز. أما على التفصيل عشرة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة يعني ميتة، والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. المحرمات في الأطعمة ذات المنشأ الحيواني 4 على الإيجاز و10 على التفصيل. طبعا لأن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذه مع الميتة، وما ذبح على النصب هذا مع ما أهل لغير الله به، وسأتي على هذا بالتفصيل بعد قليل. أولا الميتة، طبعا في عنا اتجاهين في شرح الأحكام الفقهية، أو عندنا اتجاهان في شرح الأحكام الفقهية. الاتجاه الأول، إذا أمنت أن لهذا الكون خالقا عظيما خلق السماوات والأرض، أي أمر أمرك به أو أي نهي نهاك عنه، لأنه أمر ولأنه نهى هذه علة كافية. يعني أنت عندك جهاز معقد، قرأت التعليمات، لقيت الشركة الصانعة اللي عمرها 100 سنة عندها 8000 مهندس، أعطت توجيه، تشعر بكل خلية بجسمك وبكل قطرة بدمك أن هذا الكلام صحيح، وهذه التوجيهات يجب أن تنفذ، ولا يخطر في بالك أبداً أن تناقش الشركة الصانعة في هذه التوجيهات لأنه هي الصانعة. فنحن في عنا اتجاهان، الأول أن تقول لأن الله حرم علينا الميتة فهي حرام، انتهى الأمر. لكن إذا أردت أن تقنع ضعاف الإيمان تحتاج إلى التعليل، لكن لو فرضنا الإنسان ما عرف التعليل ألا ينبغي أن يمتنع؟ تنفيذ الأمر الإلهي لا ينبغي أن تعلقه على التعليل، لكن التعليل بقوي إيمانك، التعليل بيجعل الشريعة معقولة، التعليل بيجعلك تعلم الناس. أما المؤمن الصادق لأن الله أمر انتهى، لأن الله نهى انتهى، علة أي أمر أنه أمر، علته أنه أمر وانتهى الأمر. لكن هذه الدابة إذا ماتت فدمها فيها، كل الأمراض والأوبئة وعوامل الضعف في الدم، فإذا بقي الدم في الدابة فقد أصبحت مؤذية في تناولها. لذلك الآن حدثني أخ كريم حضر معنا يوم الجمعة مقيم بأمريكا، قال لي صدر قانون فيدرالي يمنع قطع رأس الذبيحة على مستوى الولايات كلها، أنه حينما يقطع رأس الذبيحة القلب يضرب الضربات النظامية 80 ضربة، هذه الضربات النظامية لا تكفي لإخراج الدم، تبقى الذبيحة زرقاء اللون وطعمها غير مستساغ. عرفوا هذا من التجربة، عادوا إلى الشرع مقهورين لا متعبدين، مقهورين. لكن إذا قطعت أوداج الذبيحة جاء الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى القلب برفع الضربات 180 ضربة، 180 ضربة تخرج الدم كله من الذبيحة. فالجماعة بالتجربة وجدوا أنه لا بد من أن يكون اللحم خاليا من الدم، إذا قطع الرأس كان كل الطرق القديمة في المسالخ الأجنبية قطع الرأس كالمقفلة تماما، الآن منع قطع الرأس ليبقى الأمر الاستثنائي من الدماغ ساري المفعول حتى القلب يضخ الدم كله خارج الذبيحة. بربكم هل في عهد النبي وبعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قبيل 50 عام هل يمكن أن يعرف الإنسان ما حكمة أن النبي أمر بعدم قطع رأس الذبيحة، بقطع أوداجها فقط؟ هذا ليس من عند النبي، هذا وحي يوحى، وسوف ترون أنه كلما تقدم العلم، وأنا أعني ما أقول كلما تقدم العلم كشف عن إعجاز هذا التشريع، ولا يستبعد أن تروا يوما العالم كله يطبق أحكام الشريعة الإسلامية؟ ربما ليس عن تعبد لله عز وجل، ولكن العلم يصل إلى أن هذا الذي جاء به القرآن هو عين الحقيقة. نعم. فلذلك الميتة حرمت. قال في تعليل هذا التحريم: الطبع السليم يتقزز من أكل الميتة، فالإنسان يعاف أن يأكل لحم دابة ماتت يستقذرها، والإنسان بفطرته وطبيعته وعقلانيته يرفض أكل لحم الميتة، والله عز وجل حرمه. يعني طبعا شيء طبيعي جدا وبديهي أن يتوافق النقل مع العقل مع الفطرة مع الواقع، شيء طبيعي وهذا هو الحق. هناك تعليل لطيف أن الإنسان ينبغي أن تكون أعماله كلها هادفة، فهو حينما يذبح هذه الدابة يذبحها ليأكلها، أصبحت أعماله هادفة، ما في عنده عمل عشوائي. الشيء الآخر، لما الدابة بتموت معناها ماتت لعلة، لمرض، لجرثوم، لوباء، لتسمم، فالدابة الميتة يعني مظنة مرض، مظنة خطر على الإنسان، وهذه علة أخرى. وفي شيء ثاني دقيق جدا، أنه هي البهائم التي خلقها الله عز وجل تأكل الميتة، وأجسامها مهيئة بعصارات هاضمة تهضم اللحم المتفسخ وتراه طعاما لذيذا. فلما ربنا حرم علينا أكل الدابة الميتة يعني أتاح للدواب أن تأكل، في حكمة بالغة. أنت بتلاقي سنبلة ولها ساق، قد تعجب أن القمح غذاء كامل للإنسان، مصمم تصميم رائع على أن يكون غذاء كاملا، في 6 معادن، 5 فيتامينات، مواد نشوية إلى آخره، طبعا راسه بعبه مع الخالق. أما هذا الخبز الأبيض هذا غراء جيد للمعدة، غراء جيد. وقالوا احذروا السموم الثلاثة البيضاء: الطحين الأبيض والملح الأبيض والسكر الأبيض، هذه سموم ثلاثة. على كل، الطبع السليم يستقدر، والعاقل تعافو نفسه، والدابة الميتة دمها فيها، وماتت لعلة أو مرض خطير أو لتسمم. وفوق هذا وذاك، الله جل جلاله حينما حرمها علينا أباحها لبقية البهائم من أجل أن تكون طعاما لها. أعود إلى السنبلة، هذه السنبلة فيها الغذاء الكامل للإنسان. هل تصدقون أن ساق السنبلة غذاء كامل للحيوان؟ كامل. لذلك التبن يعد المادة الأساسية للحيوان. نحن عندنا بيقول لك في زراعة استراتيجية هي القمح، والبهائم طعام الاستراتيجي التبن. فساق القمح غذاء أساسي وكامل، والقمح غذاء لنا كامل، متاعا لكم ولأنعامكم. فالحيوان إذا ذبح هو لنا، فإذا مات لغيرنا، متاعا لكم ولأنعامكم. في شيء ثاني، الدابة إذا ماتت محرم أن تأكلها، في توجيه تربوي رائع، يعني أيها الإنسان احرص على حياتها، عالجها من أمراضها، أطعمها، اعتني بها، فإذا ماتت خسرتها، لا يسمح لك بأكلها. هذا توجيه تربوي رائع جدا، هي إذا ماتت بقرة حقها 70,000، إذا ماتت ما في تأكلها أبدا، على المزبلة، على الدفن. معنى ذلك أنت من أجل أن تحافظ على ثمنها وعلى مردودها عليك أن تعتني بها. لو أنه سمح أن نأكل الميتة، لو ما اعتنيت ماتت تأكلها، لك حق موجود. أما لأنه الدابة الميتة لا تؤكل، محرم أكلها، عليك أن تعتني بها، أن تطعمها، أن تعالجها من أمراضها، أن توفر لها حاجاتها، إذن أكبر دافع للإنسان كي يعتني بالحيوان أنه إذا مات هذا الحيوان حرم الله عليه أن يأكله. طبعا هذه تعليلات، وهناك أشياء أخرى لا نعلمها، الله يعلمها. أما إذا الله أمر بشيء لا تعد ولا تحصى الحكم التي تستفاد من هذا الأمر. الإنسان يجتهد على حكمة اثنتين ثلاثة أربعة، هذا الذي أعلمه. أما في رجل كان سبب إسلامه كلمة أو دما مسفوحا، الله ما قال أو دما، قال مسفوحا. ماذا نستنبط من كلمة دم مسفوح؟ الدم بالجسم بيتصفى، يتصفى عن طريق الرئتين. الإنسان بيستنشق أكسجين بيطلع غاز فحم. غاز الفحم منين؟ غاز الفحم نتائج احتراق المواد السكرية والدسمة في الخلايا البشرية بالأكسجين. الأكسجين بيحرق المواد الدسمة والبروتينية، الفضلات غاز الفحم تصرح عن طريق الرئتين. فما دام الإنسان بيتنفس معناه في تطهير دائم للدم من غاز الفحم، شيء جميل. الكليتين ماذا تفعلان؟ بتطهر الدم من كل السموم، السموم والأوبئة والسكر الزائد والمواد الزائدة. الكلية مصفاة ولكنها حية، يعني سائل فيه سكر وملح وبروتين ومواد لا يعلمها إلا الله. بتختار النسب النظامية، سبعة بالألف سكر، كذا بروتين، كذا بوتاسيوم، والباقي بول. أي نسب غير صحيحة غير نظامية أو سامة أو مواد أو فضلات يطرح في البول. فالكليتين تنقيان الدم، والرئتين تنقيان الدم، وملايين الغدد العرقية تنقي الدم. ثلاث مصافي، الكليتان والرئتان والغدد العرقية، هذه كلها تنقي الدم. فما دام الدم يجري فهو طاهر، أما إذا سفح الدم صار نجس أو دما مسفوحا. فالميتة حرمت لعلة بقاء الدم فيها، فالأصل هو الدم سبب التحريم. والدم المسفوح أيضا الإنسان كل عوامل ضعفه وعوامل المرض كلها في دمه. أهل الجاهلية قبل الإسلام كان إذا جاع الرجل يأتي بعظم مدبب مؤنث مثل السكين، فيدخله في جسم الجزور الناقة كي يأخذ الدم فيشربه إذا جاع. هي شيء واقع في الجاهلية، حتى قال الأعشى: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظيما حديدا فتفصد. كان الإنسان في الجاهلية يدخل العظم المؤنث إلى جسم الدابة ليشرب من دمها، يعني غذاء، والدم محرم. الشيء الثالث لحم الخنزير، ولحم الخنزير طبعا الخنزير يأكل اللحوم ويأكل اللحوم القذرة، يعني أطيب أكل عنده الجرادين الخنزير، ويأكل الخنزير الميت ويأكل الفطائس واللحوم متفسخة. فإذا كان عملنا بمزارع ضبطنا غذاءه ما صار حلال، وله وظيفة أخرى، وظيفته أن ينقي الأرض من الجيف، هذه وظيفته. فالإنسان لجهله صار يأكله. والحديث عن مضار لحم الخنزير يعني حديث من باب تحصيل حاصل، يعني لو أنه في وقت متسع من الوقت لوجدت أنه في دودة شريطية تعيش في لحم الخنزير، وفي أمراض كثيرة تنمو في لحمه، حتى لو سويته أو لو طبخته، ومع ذلك العلة الأقوى أن الله حرمه وكفى. المؤمن علة التحريم أن الله حرمه وانتهى الأمر. لكن لو عملت دراسة عن لحم الخنزير، أنا أذكر في أخ من إخواننا الكرام عمل ندوة من شيء 10 سنوات في لبنان عن لحم الخنزير، ثاني يوم المبيعات للنصف هبطت ثاني يوم. حتى أذكر أنه له صديق من هولندا ذكر له مضار لحم الخنزير، هذا الصديق ما وسعه إلا أن يرسل برقية إلى زوجته بالامتناع عن تناول لحم الخنزير إلى أن يعود ليقنعها. الإنسان العلم يعني العلم حجة قوية جدا. يعني في العالم الغربي هم مغرمون بلحم الخنزير، هذا موضوع ثاني. وهناك بحوث الآن لا تزال في البداية أن الإنسان يتأثر بوضع الحيوان النفسي، يعني هذا شيء بدأنا نستطيعه. فالخنزير يقارب زوجته عيانا أمام بقية الخنازير، في خنزير مأول كمان بيقولوا عنه يعني في حيوان لا يسمح أن يراه أحد وهو مع أنثى، الجمل من هؤلاء، السمك. أما الخنزير يقول لك مخنزر، فلان مخنزر. فيبدو أن تناول هذا اللحم له علاقة ببعض الطباع وبعض العادات الاجتماعية. أما ما أهل لغير الله به، يعني إذا كان ذبحنا هالخروف يعني على اسم غير الله عز وجل، على صنم، على اسم صنم، أو على اسم إله مفترى، نعم، أو على اسم شخص، هذا أهل يعني ذبح على غير اسم الله. أما ما ذبح على النصب، لو توجهت إلى صنم وذبحت أمامه خروف ولو بقيت ساكتا هذا حرام. إذا كان ذبحته بمكان بعيد عن الصنم قلت من أجل هذا الصنم، هذا أهل لغير الله به. أما إذا توجهت إلى الصنم وذبحته أمامه وأنت ساكت كمان حرام، طبعا ذبحته من أجله. فواحدة أهل لغير الله به، والثانية ذبح على النصب، كلاهما في إشراك بالله عز وجل. نعم. الإنسان لما يقول الله أكبر، إن يا رب هذا الحيوان خلقته لنا وذللته لنا وسمحت لنا أن نذبحه لنأكله، ونحن نفعل هذا باسمك وإرضاء لك وتنفيذا لشريعتك، أي معنى الله أكبر؟ إن نحن لا نقترف جريمة بذبح الخروف، نقول الله أكبر، الله سمح لنا أن نفعل هذا. وكما تعلمون في غلو في الإفراط وغلو في التفريط. في الإفراط في شعوب تأكل لحم الكلاب بآسيا، الكلاب، القطط، بسنغافورة الثعابين، أطيب طعام الثعابين، وهو حي يوضع في أقفاص، وهو حي يذبح ويسلخ ويقدم للشاري، أطيب طعام. في بلاد يأتون بالقرد وهو حي، يقطعون ينزعون قبة رأسه ويأكلون دماغه وهو حي. في حيوانات تؤكل نفس تعافها، وفي ناس حرموا اللحم كليا مثل المعري، دول النباتيون، هؤلاء غالوا وهؤلاء غالوا. الله عز وجل سمح لنا أن نأكل اللحم الذي تطيب به نفوسنا. الآن على التفصيل، المنخنقة هي التي تموت اختناقا، إما أن يلتف وثاقها حول عنقها أو أن تثقل رأسها في مضيق فتموت، هي منخنقة، هي ميتة. والموقوذة التي تضرب بالعصا ونحو ذلك حتى تموت، والمتردية التي تسقط من شاهق فتموت، والنطيحة التي تنطحها أختها فتموت. أما الآن لو أن كبشا نطح غنمة في مذبحها بقرنه فسال دمها، هذه اسمها نطيحة لا يجوز أكلها. لو دخل قرنه في مذبحها وسال دمها حرام أكلها، اسمها نطيحة. فالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، كل حيوان مفترس إذا أكل دابة مما سمح الله لنا أن نأكله، لا ما يليق بالإنسان يأكل فضلات حيوان لا يليق به. لكن الله عز وجل قال إلا ما ذكيتم، يعني إذا كان على وشك أن تموت بادرتم إلى ذبحها. الحكم الفقهي أنها إذا حركت يدها أو رجلها أو ذنبها فهي حياة، فإذا ذبحتها فهي حلال، بادرتم إلى ذبحها. في رأي فقهي آخر ما لم إن ذبحتها يجب أن ينفجر الدم انفجارا، إن لم ينفجر فالأولى أن لا نأكلها. هذا طبعا الحكم فيه خلاف على تنوع المذاهب. وكمان في حكمة أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه إذا ماتت بهذه الطريقة خسرتها، إذا ماذا على صاحبها أن يفعل؟ أن يمنع الدواب من أن تنطح بعضها بعضا، أن يقيها المخاطر أن تتردى من شاهق، أن يقيها الاختناق، أن لا يضربها فإذا ماتت خسر ثمنها. أيضا تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع تحريم وقائي وتربوي حتى الإنسان يعتني بالحيوان. قال إلا ما ذكيتم، يعني إذا ذبحتموها قبل أن تموت. أما السمك والجراد، مرة سألني شخص قال إذا كان بقاء الدم في الحيوان مؤذيا كيف نأكل السمك دون أن نذبحه، وإذا كان أكل السمك جائزا ودمه فيه لماذا نشترط تزكية الدابة الأخرى الغنم؟ سؤال منطقي، يعني إذا الدم هو العلة الدم يبقى في السمك ويبقى في الجراد. النبي الكريم قال أحلت لكم ميتتان السمك والجراد. نعم، الحقيقة الشيء الذي لا يصدق أن السمك حينما تصطاده أو حينما يخرج من الماء ينتقل دمه كله إلى غلاصينه، فكأنك ذبحته، وقلما تجد دم في السمك أبدا. أما الصيادين يفتحوا الغلاصم يلاقوها متوردة، كل الدم صار في الغلاصم، فصيد السمك حينما يخرج السمك من الماء ويموت ينتقل دمه إلى غلاصينه وكأنه ذبح تماما. وربما كشف العلم في المستقبل موضوع الجراد. في الصحيحين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية من أصحابه فوجدوا حوتا كبيرا ميتا طبعا، فأكلوا منه 24 يوما، ثم قدموا المدينة فأخبروا النبي فقال عليه الصلاة والسلام كلوا رزقا أخرجه الله لكم. إذا مسموح أن تأكل السمك دون أن يذبح. بقي أن الدابة التي تموت هل يجوز أن ننتفع بجلدها؟ الجواب نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبقتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرام أكلها، جلدها مال ولا يجوز أن نتلف المال. وقال عليه الصلاة والسلام دباب الأدين زكاته، يجعله يجعل استعماله حلالا إذا دبغته، دباب الأدين زكاته. وفي حديث آخر دباغه يذهب بخبثه. وفي حديث رواه الإمام مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن لو الدابة ماتت يمكن أن ننتفع من جلدها، وهذا يبين النظرة الاقتصادية. إتلاف المال لا يرضي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يتوضأ من قعب، بقي في القعب فضلة، فقال ردوها إلى النهر لعل الله ينفع بها قوما آخرين. يعني بقيت فضل من الماء ما سمح النبي أن تهرق، قال ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. إتلاف المال والتبذير في استعمال المياه هذا ليس من أخلاق المسلم. بقي أخواننا الكرام موضوع الضرورة. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما معنى باغ؟ يعني ابتغى، أراد أن يأكل من لحم الخنزير ليذوق هذا اللحم، بيقولوا عنه طيب مثلا، هذا باغي، يعني بغى أن يأكل. ولا عاد من عدا أي تجاوز، يعني هو على وشك أن يموت جوعا، يكفي أربع لقمات، ينبغي ألا يزيد عليها ولا لقمة، ألا يتجاوز الحد الذي يبقيه حيا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. العلماء فصلوا، قال الإنسان إذا ما وجد طعام ليوم وليلة على التمام عندئذ يجوز له أن يأكل، يعني يوم بكامله والليل بكامله، لثاني يوم ما في شيء يضعه بفمه، ممكن هذه الضرورة، يعني يوشك أن يعني يهلك جوعا، له أن يأكل ما حرم الله عليه غير باغ ولا عاد. في نقطة مهمة أخيرة، الإنسان يعني ما معه ثمن طعام، ما معه ثمن طعام، لكن ضمن مجتمع عايش، له أقارب له أهل، فالفرد إذا ما معه ثمن طعام لا يعد مضطرا، لازم يطلب الطعام من أقربائه. أنا جائع أريد أن آكل، يعني لا يكفي ألا تجد طعاما حتى تأكل لحم الخنزير، هي حالة بالصحراء بمكان منقطع ما في إنسان يطعمك لقمة، ما دام ضمن مجتمع أنت لست مضطرا وأنت في مجتمع مسلم، أنت لست مضطرا وأنت في مجتمع مسلم. أنا واحد مضطر أقترض قرض ربوي، ما في حدا بدينك؟ يقول لا ما في حدا. سألت؟ لا ما سألت. اسأل أول، يعني إنسان مقطوع من شجرة مو معقول، يجب أن تبحث عن قرض حسن. لا يسأل أحدا ويقول لك أنا مضطر، ما دمت في مجتمع مسلم فلست مضطرا. لما الإنسان يتقي أن يعصي الله عز وجل، الله عز وجل يلقي في قلوب الآخرين الاندفاع نحو خدمته. الإنسان إذا نوى وصمم ألا يعصي الله، الله عز وجل يهيئ له سبل الحلال. فالنقطة الدقيقة الأخيرة أن الإنسان لا يعد مضطرا إذا كان في مجتمع مسلم. هذا كلام بالسفر في بادية في صحراء على وشك الموت جوعا وفي خنزير بري ممكن، أما أنه ضمن مدينة لك أهل لك أقرباء ما معك ثمن طعام، دعيت لمطعم في لحم خنزير باكل، أعوذ بالله، لا أكل إلا ما أحل الله لي، ما معي بسأل بقترض بطلب الطعام، نعم، ولا أكل ما حرم الله عليه. ولهذا الدرس تتمة نتابعه إن شاء الله تعالى، لكن سوف نصل في الدرس القادم إن شاء الله إلى اللحوم التي لم تذبح الذبح الشرعي، اللحوم التي تذبح بطريقة الصعق، ترى يجوز أكلها؟ إن لم يكبر عليها فيه رخصة، أنت كبر عليها وكلها، التكبير له حل، أما التزكية الشرعية ما لها حل. فهذا إن شاء الله نعالجه في درس قادم. يعني الإنسان الطعام شيء أساسي لأنه، ففي معلبات، في لحوم مستوردة، في معلبات مرتديلا، في يا ترى لازم نعرف الحدود، الحلال والحرام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.